الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد،
أخذنا في الدرس الأمس شرط الطب، وقلنا أن الطب ينقسم إلى قسمين: طب القدر وطب المكان. وذكرنا بعض الأمور التي في هذا الباب. نذكر إن شاء الله تعالى بعض أيضا الضوابط في هذا الباب. أولا نذكر الطرق التي كان يفعلها السلف لأجل الحفظ، الطرق التي كان السلف وأهل الحديث يفعلونها لأجل الحفظ، ليست الأسباب، أسباب كثيرة. أنا مثلا على سبيل المثال تقوى الله عز وجل هي باب عظيم من أبواب الحفظ، لهذا كان السلف يركزون على هذا الباب وأنه سبب في الحفظ وعدمه، أنا ترك المعاصي، كما قال ابن خشرم لوكيع، قال له: يا أبا سفيان، إن نراك تحفظ وليس معك كتاب. أنا أنت الآن تحفظ وليس معك كتاب، ما الذي تفعله؟ إيش الذي تفعله حتى تحفظ هذا الكتاب؟ فقال رحمه الله، قال: أو تستطيع أن تفعله؟ قال: نعم. قال: عليك بترك المعاصي، عليك بترك المعاصي، أنا هذا سبب الحفظ. وقال معنى مما ينسب إلى الشافعي: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال مالك للشافعي، قال: إن الله ألقى في قلبك نورا فلا تخطئه بظلمة المعصية، إن الله ألقى إليك نورا فلا تخطئه بظلمة المعصية. فهذه الأسباب، والأسباب كثيرة، لكن نحن ما سنذكر الأسباب، لكن نذكر ما يفعله السلف في مسألة الحفظ، معنى الأساليب التي يفعلونها في إدامة الحفظ. من ذلك كما ذكرنا التكرار، التكرار كان من أكثر ما يفعله أو من الأساليب التي يفعلها السلف، تكرار المحفوظ، يكررونه معنى ما لا يحصى من المرات، يجد يكررونه، بعضهم يكرر قليلا لكن يرفع صوته، مثل ما جاء عن قتادة، كان قتادة إذا أراد أن يحفظ أخذه العويل أن يرفع صوته بالحفظ حتى يحفظ هذا الحديث، ولأن معنى يقولون أن كلما كثرت الحواس كلما زاد التركيز، أنا إذا كان الصوت مع النظر إلى الكتابة، أنا يكون أكثر، بخلاف مثلا النظر إلى الكتابة بدون صوت. فلهذا كما قلنا كانوا يكررون الحفظ، وإلى الآن معنا تجد بعضهم معنا عند الشناقطة وغيره يكررون الحفظ، لهذا ازداد الحفظ في الشناقطة بهذه الأساليب، أنا أنهم يكررون. كذلك أيضا استخدمه أصحاب بعض المناطق في أفريقيا وغيرهم يستخدمون التكرار والكتابة، تكرار الكتابة أيضا حتى يحفظ، فلهذا تجدهم عندهم حفظ متقن. أيضا من هذه الأساليب، وذكرنا قبل ما حصل للزهري مع امرأة، حصل أيضا لغيره أنه كان يكرر، فقالت هذه الجارية قد حفظته من تكراره. وأيضا كذلك من هذه الأساليب التي كان يستخدمها العلماء إذا كان في حفظ الكتاب، كثرة النظر في الكتاب، كثرة النظر في الكتاب. لهذا لما سئل الإمام البخاري من أين لك هذا الحفظ، قال إدامة النظر، إدامة النظر، أنا يكرر النظر في هذا الحفظ حتى لا ينسى، أنا يمر عليه دائما، يمر عليه حتى يحفظه، لكن يمر عليه بعد فترة، يمر عليه بعد فترة، يمر عليه في الكتاب حتى لا ينسى، أنا مثل مراجعة. وكما قال معنى إما يذاكره مع نفسه أو يذاكره مع غيره، فإحياء العلم مذاكرة، وأيضا إنعاش العلم وحفظه أيضا تكون المراجعة والمذاكرة. وتجد أيضا المذاكرة أيضا من الأساليب التي يستخدمها السلف، ومذاكرتهم كثيرة جدا، كانوا يتذاكرون الحديث حتى يتذاكرون الساعات الطوال، حتى أن الإمام أحمد لما كان يأتي إليه أبو زرعة يترك حتى نوافل العبادات ويجلس مع أبو زرعة يتذاكران الحديث على الأبواب، حتى قال أبو زرعة أن أحمد يحفظ 1000 حديث، أنا 1,000,000 حديث. قالوا كيف عرفت ذلك؟ قال ذاكرته على الأبواب بابا بابا، أنا هذا يحتاج إلى أيام بل قد يكون أشهر، وهو يذاكره في هذه الأبواب، تذاكرون في الأبواب. إيش معنى تذاكرون في الأبواب؟ معنى مثلا باب تكبيرة الإحرام، إيش عندك في باب تكبيرة الإحرام؟ يذكر الأحاديث التي عندك. باب قراءة الفاتحة، إيش عندك في قراءة الفاتحة؟ هكذا تذاكرون في هذه أبواب الفقه، فيذكر كل واحد ما عنده من هذه الأبواب. وهذا أنا أمر عظيم، عندما يستحضر الإنسان في المذاكرة مثل هذا، فهذا أيضا يستطيع أن يستحضر في أي وقت. فلهذا المذاكرة هذا تنشط الذهن، أنا الآن يأتي هذا المذاكر يتذكر إيش من حديث أيضا في هذا الباب يأتي به. صحيح أحيانا يكون فيه خطأ فيه كذا، أو ينسى بعضه، أو الإسناد أحيانا ما يحضره أو كذا، لكن الحديث تجده يأتي به. حتى معمر يقول، ما أذكر الآن، يقول سفيان الثوري قال لي أعندك شيء في مسألة كذا وكذا، ذكر مسألة من مسائل الجنايات، قال معمر فتفكرت فلم أجد شيئا. أنا تفكرت أنا في الحديث يريد حديث ما وجدت، قال ثم ذكرت حديثا فأتيت به، ففرح سفيان الثوري رحمه الله، أنا فرح بهذا الحديث الذي جاء به معمر. فالمذاكرة تنشط الذهن أحيانا، حتى حديث لا تكون موجودة مع الشخص معنا في كتابه، ففي المذاكرة تأتي هذه الأحاديث. فلهذا المذاكرة لها أهمية عظيمة في مسألة الحفظ وأيضا ضبط. وتجد أن الناس يختلفون في الحفظ. أنا بعضهم يحفظ من مرة واحدة، أنا إذا سمع الحديث يحفظه، لكن بعد ذلك يكرره لأجل أنه يتقنه. لكن أما من ناحية الحفظ نفسه يحفظه في مرة واحدة. حتى بعضهم كان يحفظ الحديث الطوال، حتى مرة الزهري حدث مالك بحديث، حدث مالك بحديث طويل ثم قام وركب على خيله، فقال له مالك: يا أبا بكر، ألا تعيد هذا الحديث؟ فقال له الزهري: مالك بن أنس ويقول أعد الحديث. يقول له مالك بن أنس المشهور بالحفظ والمشهور بالكثر يقول أعد الحديث؟ قال: والله ما كنا نقول أعد. قال الزهري: والله ما كنا نقول أعد، نقول مشايخنا أعيد الحديث، أن يحفظونه في المرة الواحدة. لكن أحيانا بعض العلماء يريد معناه يجعل الشيخ يكرر الحديث، ليس لأجل أنه لم يحفظه، وإنما يريد أن يتأكد من حفظ الشيخ، كما كان يفعل شعبة رحمه الله، أنا أسمع الحديث من الشيخ أكثر من مرة، ليس لأجل كما قلنا أنه لم يحفظه، وإنما يريد أن يتأكد من الشيخ هل ضابط لهذا الحديث أم لا، لأن بعضهم يغير حفظه، أما الحفاظ الكبار غالبا ما يغير. ولهذا هشام بن عبد الملك قال للزهري: قال نريد معنا أريدك أن تحدث، معنا نكتب عنك حديثك، نريده أحفظ فيه أولادي، أنا أريد أن أحفظ أولادي، فاكتب لنا وأحاديث نمليها، نأتي لك من يملي الحديث ونحفظ أولادنا. فوافق الزهري مع أنه ما كان يملي، الزهري معناه أنه يقرأ عليه فقط، لكن لما طلب منه هشام فوافق على هذا الطلب، فجاءوا الذي يملي الأحاديث وأملى له 4000 حديث كتب هذا الذي يملي. ثم لما أملى الزهري خرج إلى المسجد، مسجد الجامع الأموي في الشام، خرج وقال: أين أهل الحديث؟ تعالوا، أنا جاءوا أهل الحديث عنده وأملى لهم، معناه يقول أهل الحديث حق بالإملاء، أنا إذا كنت أملي لهشام فأهل الحديث حق بالإملاء، فأملى لهم 4000 حديث، فمن حضر الإملاء كانت له ميزة، يعني يقولون من حضر الإملاء من أصحاب الزهري كانت له ميزة. ولهذا أحيانا مثلا لو يقرأ الإنسان في تراجم أصحاب الزهري فيقولون مثلا كان شعيب قد حضر الإملاء، شعيب بن حمزة حضر الإملاء، معناه إيش حضر الإملاء؟ حضر لما أملى الزهري الأحاديث، لأن الزهري عادته على عادة أهل المدينة ما يملي، ما يقوم يحدثه، لا يأتي بقارئ عنده ويقرأ عليه أحاديث فيها جزء، كل واحد يكون معه جزء من هذا الحديث فيقرأه ويسمعون ويتابعون في أجزائه. هكذا كانت عادة أهل المدينة، والزهري كان على عادة. لكن لما قال له هشام أراد أن يملي لأبنائه فقام وأملى لأهل الحديث. في السنة الثانية قال هشام للزهري: قال يا أبا بكر، الورقة التي كتبتها لنا نريد أن تعيدها، فلعلنا افتقدناها. فقال: نعم، هاتوا مستمع. وجعلوا رجل خلف الستور يسمع ويقص لي الورقة التي كانوا معنا معه، لكن أرادوا أن يتأكدوا هل يغير شيء أو لا، فحدثهم بنفس الأحاديث فقالوا أنه لم يغير حرفا، لم يزد ولم ينقص، معنى نفس كأنها نسخة منه، وهذا لشدة حفظهم رحمهم الله. أنا إذا حفظوا الحديث يكون الحديث طبع، معنى ينطبع في قلوبه، فتجد ما يغيرون أبدا. وذكر المعلم قصة لأبي هريرة حصلت له، والظاهر أن المعلم الله أعلم واهم، لأن هذه لزهري القصة التي حصلت، أما هل هي حصلت لأبي هريرة الله أعلم، لم معناه ما ذكر أحد من أصحاب التراجم، لكن ذكرها المعلم في كتابه التمكين. طيب، هناك أشياء تعترض الضبط. الآن الضبط هو من شروط الحديث الصحيح، لكن هناك أشياء تعترض الضبط وهي التي توهن هذا الضبط، فلهذا أو نقول هناك شروط للضبط، شروط للضبط الذي يقبله العلماء. أما بالنسبة لضبط الصدر هناك شروط، من هذه الشروط أن لا يكون هذا الشخص أو المحدث أن لا يكون فاحش الغلط، أن لا يكون عنده فحش الغلط. إيش فاحش الغلط؟ هو الذي إذا حدث غلط، إذا حدث غلط، معنى كثير الغلط بأحاديثه، هذا يسمى فاحش الغلط، وهذا حديثه ضعيف جدا. أيضا لا تكون عنده غفلة، ما تسمى بغفلة الصالحين، هذا قد تكلمنا عليها، ألا تكون عنده غفلة. أيضا الثالث أن لا يكون سيء الحفظ، أن لا يكون سيء الحفظ، أنا وهذا يضاد الضبط. وكيف يعرفون أن الشخص سيء الحفظ أو ليس بسيء الحفظ؟ غالبا بأمرين، إما بالمذاكرة والملازمة، وإما بطريقة جمع حديث الشخص. أنا الآن مثلا تجد النسائي يقول في رجل من التابعين سيء الحفظ، من أين عرف أنه سيء الحفظ؟ عرف بجمع حديثه الذي يسميه أهل الأصول السبر، أهل الأصول يسمونه سبر وتقسيم، على يجمعون الحديث ثم يقسمونه على ما يكون من الحفظ وغيره، وأهل الحديث يجمعون حديث الرجل ثم ينظرون في موافقته للثقات أو مخالفته، ينظرون في موافقته أو مخالفته. أنا مثلا يأتون بحديث مثل ما فعل ابن حبان، دخل مصر قال لأجل حديث ابن لهيعة، جمع حديث ابن لهيعة ويقارنه بمن روى عن الثقات نفس الأحاديث، ولهذا أيضا يقولون مثلا قال مسلم أن حماد بن سلمة في ثابت يخطى به الأحاديث أو يخطى به الرواة، معنى إيش؟ يعرض أحاديث الرواة على حديث حماد بن سلمة عن ثابت، أو كذلك حديث الرواة يعرض مثلا الذين يروون عن قتادة يعرض حديثهم على حديث شعبة، سعيد بن أبي عروبة، هشام بن أبي عبد الله الدستواي. فلهذا فهناك أهمية عندما يقولون أثبت الناس في فلان كذا من فلان وفلان، لماذا؟ حتى يعرض أحاديث الناس على أحاديثه، فإن كانوا يوافقونهم فهم ثقات، مثلا عندنا أصحاب الزهري يسمونهم أصحاب الزهري، أي الحفاظ من أصحاب الزهري، مثلا مالك، سفيان بن عيينة، معمر، يونس بعيد، أيضا كذلك عقيل وغيرهم من هؤلاء الحفاظ. فإذا جاء مثلا إنسان ويروي عن الزهري ينظر في حديثه هل يوافق هؤلاء في هذه الحديث أم أنه يخالفه. فلهذا فيعرف ضبط هذا الراوي هل هو ضابط أو سيء حفظ بهذه الطريقة، أو بالطريقة الأولى هي المذاكرة، يقول مثلا وكيع ذاكرت يونس ابن يزيد الأيلي قال فرأيته سيء الحفظ جدا. أنا كيف يعرف؟ يقال له مثلا عندك كذا في حديث في باب كذا، أو في أنك أحاديث فلان من الصحابة مثلا هل عندك شيء؟ ما يذكر شيء، أو يذكر واحد أو اثنين، فيستدلون بهذا على أنه عنده سوء حفظ، معناه يذكرون له أشياء من حفظه مما حفظه ولا يأتي بها، هذا يدل على سوء الحفظ. كذلك أيضا الأشياء التي يذكرها العلماء في تعارض الضبط، أيضا التحديث بالوهم، التحديث بالوهم، التحديث بالوهم معناه كيف؟ أنه يتوهم أشياء فيحدث فيها على توهمه، أنا يكون عنده هذا الحفظ قديم جدا، أنا قد حفظ من هذا الشيخ قبل فترة، فيأتي بعد ذلك بعد سنوات كثيرة يقوى منه أن يحدث، فتجد أنه يحدث بالوهم، معناه يقول معناه تجده أحيانا يقول على حسب ظني أو كذا، فيحدث بالوهم فيخطئ، مثل مثلا جرير بن حازم البصري، جرير بن حازم سمع من قتادة وهو صغير، حفظ حديث من قتادة وهو صغير ثم حدث بها بعد سنوات طويلة، فكان يحدث بالوهم، أخطأ في قرابة 15 حديثا أو كذا، أنا بسبب أنه يحدث بالوهم. أنا أحيانا بعض الأئمة أو بعض المحدثين تجده ما يركز في المحفوظ الذي عنده، أو أحيانا ينسى من الذي حدثه، مثل جرير بن حازم مرة كانوا في مجلس عند ثابت البناني، فحدثهم حجاج بن حجاج عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فقام جرير بن حازم وحدث بهذا الحديث عن ثابت عن أنس، أنا وهم ظن أن ثابت هو الذي حدثهم بهذا الحديث، فلما قالوا لحماد بن زيد قال وهم أبو وهم، أنا وهب بن جرير بن حازم ابنه، أنا هو أبو وهب جرير بن حازم، فقال وهم أبا وهب إنما حدثنا بهذا حجاج بن الحجاج في بيت ثابت عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وليس ثابت عن أنس، فيحصل المحدث الوهم، يحدث وهمه، وهذا كثير جدا، هذا كثير في المحدثين، حتى الغفلة التي تصيب العباد سببها أنهم يحدثون بالتوهم، أنا ما يحدثون عن يقين أنهم يحفظون هذا الحديث، إنما يحدثون عن توهم، وهذا التحديث عن توهم هو الذي يدخلهم في الغلط في الحديث، فتجد مثلا يأتي الذي يريد الحديث حدثك فلان عن فلان عن فلان، أنا الآن هو يذكر هذا الشيء، بس هل هو فلان عن فلان؟ الله أعلم، لكن يقول نعم ليس كذبا لكن هذا موجود عنده، لكن لما يقول له فلان عن فلان يظن أنه فلان عن فلان فيجعله صحيح، مثل ما ذكرنا عن أبان بن أبي عياش أنا حدث بحديث عن أنس أو حفظ حديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ حديث من كلام الحسن. فكان بعض كحماد بن سلمة وغيره يأتي له بكلام الحسن فيقول حدثك أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم، وهو سمع هذا لكنه ليس عنده الحفظ الأكيد الذي يعلم أن أنس هو الذي حدثه بهذا، وإنما هو من كلام الحسن. المهم أن من العوارض أيضا التحديد بالتوهم. من العوارض أيضا التي تعترض الحفظ الحوادث الطارئة، الحوادث التي تطرأ على الناس، مثل مثلا هذا سيأتي بعضها في ضبط الكتاب. من العوارض التي أو ما يطرأ على الشخص تغير الحفظ، وغالبا هذا يحصل لمن؟ لكبار السن، وهذا غالبا يستمر إذا حصل وهو الخرف، لكن بعضهم لا يحصل له خرف، يحصل له تغير نسيان، ينسى كثيرا إذا كبر، ينسى كثيرا، فتجد أنه يخطأ في الأحاديث. والأمر الأشد أنه يحصل له اختلاف، وهذا معناه الخرف الذي يحصل لكبار السن، يحصل له خرف، هذا الخرف يؤديه معناه أنه لا يحفظ لأن عقله يذهب. حتى ذكر بعض الأئمة أنهم دخلوا على رجل من المحدثين قد اختلف، فكان يقول لهم، سمعهم يقولون الحسن عن أبي هريرة، فقال نعم حدثنا الحسن عن محمد عن أبي هريرة، أخبط لهم عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة بعد ذلك. فلهذا أهل الحديث إذا رأوا أن الرجل قد خرف حتى ولو لم يروا شيء منه في الحديث أنه تغليق في الحديث يمنع غالبا يمنعون أن يدخل عليه، مثل ما جاء في لما اختلط كرير بن حازم قال ابن عيينة لابنه لا تدخل عليه أحد، فما أدخل عليه أحد من أهل الحديث. وكذلك أيضا حجاج بن محمد المصيصي لم يضره اختلاط لأنه لم يدخل عليه أحد بعد اختلاطه، وكذلك جماعة من العلماء معنى حجبوهم أولادهم عن أن يدخل عليهم أحد، ومنهم من كان الناس يدخلون عليه ويخرجون، ولهذا حصل خطأ كبير في حديث مثل عطاء بن السائب. عطاء بن السائب اختلط وكان الناس يدخلون عليه ويخرجون وهو يحدث ويخلط. كذلك أيضا ابن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن إياس الجريري وجماعة من المحدثين حصل لهم اختلاط شديد. بعض الناس يحصل لهم اختلاط ليس عن معنى خرف، وإنما يحصل لهم شيء من الحوادث، مثلا ضربة في الرأس، بعضهم مثلا يصاب بضربة في الرأس فينسى أشياء كثيرة، أو يحصل له ألم شديد في الرأس ينسيه حادث، مثل ما حصل لسهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح معناه هناك فترة طويلة ما كان معناه نسى الحفظ، أخذ فترة طويلة عنده ألم في رأسه أنساه الحفظ، وحدث بعد ذلك بعد هذه الفترة لما رجع حفظه لكنه كان رجوعه ضعيفا، أنا ليس بذاك الحفظ، ينسى ويقلق في بعض الأشياء، حتى أنه كما يذكر عنه العلماء في حديث الشاهد واليمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ذكر له الدراوردي عن ربيعة ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول لسهيل أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يروي عنك أنك رويت عن أبيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. قال ربيعة قال هذا أنا هو الآن ما يحفظ هذا الحديث. فقال ربيعة يقول هذا قال نعم. فكان بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني يقول حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة معنى أنه نسى أنه حدث بهذا الحديث بل هنا يجزم على أنه ما عرف هذا الحديث لكن ثقة في ربيعة يقول حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة وهذا معناه لما حصل له من كما قلنا من ألم في رأسي أذهب عنه كثير من الحمل. كذلك أيضا ابن لهيعة بعض العلماء يقولون أنه لما احترقت كتبه حصل له تخليط معنى هذا قد يدخل في حفظ الصدر وحفظ الكتاب كيف؟ لأن بعض المحدثين ما يحدث من كتابه عنده كتب لكنه ما يحدث من كتب يحفظ الذي يريد أن يحدث ثم يحدث به أو يراجع هذه الكتب مثل ما كان يفعل معمر كانت كتبه قريبة منه لما كان في اليمن لما ذهب إلى البصرة فلم يأخذ كتبه فاضطروه البصرة أنه يحدث فحدث فغلط في بعض الأحاديث ولهذا يقولون حديث معمر باليمن ليس كحديثه بالبصرة فالذين سمعوا من في البصرة حديث فيه شيء يعني فيه أوهام بخلاف حديثه في اليمن وكذلك أحيانا يكون السماع أيضا معنى السماع الشخص في مكان غير سماعه في مكان آخر كما ذكرنا عن هشام الدستوائي وكذا أقصد هشام بن عروة وأيضا كذلك معنى يقولون سماع عبد الرزاق بن سفيان في اليمن ليس كسماعه في مكة عبد الرزاق لما سمع من سفيان في اليمن سفيان قال لهم هاتوا لي كاتب قال لهم هاتوا لي كاتب يكتب ما أحدث به ثم بعد ذلك شأنكم في هذا الكتاب فجاءوا له بالقاضي القاضي هشام هشام بن عبد الله صنعاني أنا قاضي صنعاء فكان القاضي يكتب والناس يكتبون أيضا لكن أكثر اعتمادهم على كتابة القاضي المهم أن سفيان حدثهم وهم يكتبون لكن لما جاء إلى مكة تعرف أن مكة تجمع الناس ويزدحمون على المشايخ فلهذا سمع عبد الرزاق من سفيان لكنه سماعه فيه أشياء معنى أشياء يمر عليها وأشياء كذا بحكم أنه كلمة يسمعها وكلمة لا يسمعها فيختلف كما قلنا حفظ الناس في هذه الأبواب فبعضهم كما قلنا يحصل له اختلاط شديد وبعضهم يحصل له حادث ينسيه بعض الأحاديث ينسيه بعض الأحاديث مثل ما كما قلنا احتراق كتبه احتراق الكتب كما قلنا بعض الأئمة لا يعتمد على الكتب معنى لا يحدث أقصد من الكتب وإنما يراجع فيها ويحفظها حتى الأئمة الكبار الأئمة الكبار كأحمد وغيرهم عندهم كتب وأحمد من عادته أنه ما يحدث إلا من كتاب مع أنه حافظ حفظا معنى من أكبر الحفاظ لكنه ألزم نفسه أن يحدث من كتاب حتى لما حدث من إسحاق إبراهيم حدث من كتاب قالوا له إسحاق إبراهيم يحدث من كتاب فقال رحمه الله قدوة لإمامنا أحمد أنا نقتدي بالإمام أحمد هو حافظ أكبر أكثر منا لكنه يحدث من كتاب معنى ليس من باب مثلا أني أحتاج إلى الكتاب إسحاق إبراهيم معناه يسرد 30,000 حديث وهو مضطجع في مكانه. أنا ما أحتاج إلى كتاب مثل هذا، لكنه يأتي بالكتاب حتى معناه مثلا لا يتطاول من حفظه قليل فيحدث الناس بدون كتاب فيغلط. وهذا الذي كان يفعله الإمام أحمد رحمه الله، يحدث من كتاب. فتجد مثلا بعض الناس يراجع الكتب ويحدث من غير الكتاب، يحدث الناس من غير الكتاب، فتحترق كتبه، تحترق كتبه أو تضيع، فما يستطيع بعد ذلك أن يحدث، لأن الإنسان أحيانا ما يحفظ الكتاب كله. مثل القصة التي حصلت لهشيم، هشيم حافظ كبير، لكن يقال أنه سمع من الزهري عدة حديث فكتبها في صحف في مكة، ثم بعد ذلك لما كان راجعا إلى البصرة قال له رجل من معه، قال له كتبت حديث الزهري؟ قال نعم. قال هاتي أنظر إليها، فأعطاه إياها فجاءت الريح وأخذت الأوراق وتطايرت عليه الأوراق، فما علق في ذهنه إلا بعض الأحاديث. معنى الذي علق في ذهنه معنى عندما راجعه وعندما سمع علق بعض الأحاديث، 9 وكذا أحاديث. فلهذا ما تجد رواية هشيم مع حفظه الكبير عن الزهري في البخاري ولا في مسلم، ما ذكر البخاري ولا مسلم، مع أن له أحاديث حفظها حفظا جيدا عن الزهري لكنها قليلة. المهم، وأيضا بعضهم يذكر القصة التي ذكرناها عن شعبة، يذكر القصة التي ذكرناها فيما حصل بينه وبين شعبة. طيب، كما قلنا بعض العلماء أيضا يحصل لهم شيء من هذا الوهم أيضا بسبب أنهم لا يرجعون إلى كتبهم، مثل ما حصل لهمام بن يحيى العودي. همام بن يحيى كان يحدث في الحفظ وأخذ فترة لا يرجع إلى الكتب. أنا معنى تجد أنه خلاص متأكد من حفظه ترك الكتب ما عاد يرجع إليه، فكان يحدث ويهم. وفي ذات مرة قال له عفان، قال له يا همام هذا خطأ، الناس يقولون كذا وكذا. قال كيف هذا؟ قالوا نعم الناس يخالفونك في هذا. قال من يخالفني؟ قال له شعبة فلان، أنا لما رأى أن هؤلاء يخالفونك معناه يقول أكيد أنا الواحد. قال فذهب وأتى بكتبه، ثم جاء وقال يا عفان والله قد كنا نخطئ كثيرا، قال قد كنا نخطئ كثيرا فنستغفر الله. ثم بعد ذلك ما كان يحدث إلا من كتابه. ولهذا يقولون معنى بعض أهل الحديث يلغون الأصل في أكثر أهل الحديث أن حديثهم القديم أفضل من حديثهم المتقدم أكثر من المتأخر. غالبا الإنسان عندما يكبر يحصل له النسيان ويحصل له الأوهام، لكن همام حصل له الوهم في بداية أمره. معناه يقولون أن همام حديثه الأخير أفضل من حديثه الأول، حديثه الأخير أفضل من حديثه الأول. لماذا؟ لأنه كان يحدث من حفظه فيخطأ، ولما معناه استدرك هذا الأمر حدث بعد ذلك من كتبه، وإذا حدث من كتبه غالبا يحدث بما هو صحيح. لهذا قالوا أن حديثه الأول أو الأخير أفضل من الأول، حديثه الأخير أفضل من الأول. ولهذا عفان كتب حديثه الأول والأخير لكن اعتمد على الأخير. ولما جاء إلى يحيى بن سعيد القطان قال له هذا حديث همام، قال يحيى همام يخطئ كثيرا وهمام كذا، معناه كان يرد حديث همام. قال فلما جاء معاذ ابن هشام الدستوائي أنا جاء إلى يحيى بن سعيد إلى البصرة، أنا هو من أهل البصرة لكنه معناه كأنه ذهب مكان وجاء، فلما جاء معاذ قال له يحيى هات كتابك عن أبيك عن قتادة، فجاء له بكتابه فقارن بين حديث همام التي عند عفان وحديث هشام التي عند ابنه، فرأى أن هذه الحديث واحد، أنا رأى أنها نفس الحديث ونفس الحفظ، فغير رأيه بعد ذلك بهمام. فالمهم أن هذا الحوادث الطارية تطرى على أهل الحديث في ضبطهم، فإما أنها تذهب بحفظهم كله وإما أنها تذهب ببعض حفظهم. ومن ذلك كذلك الحوادث التي تحصل العمى، أنا كثير من المحدثين يصاب بالعمى في آخر حياته، وتجد أنه يعتمد على مراجعة كتبه، يعتمد على مراجعة كتبه، فبعض المحدثين يوفقه الله عز وجل في طلبة علم أو أبناء بارين فيقرؤون عليه الكتاب فيحدث الناس على هذه القراءة، لكن وجد من المحدثين من وجد بعض الجواري وبعض القدم الذين عنده معنى من يعطيه حديث خطأ، مثل عبد الرزاق. عبد الرزاق كانت عنده جارية تملي عليه حديث باطل، تملي عليه حديث باطل، ولهذا يقول العلماء أن عبد الرزاق بعد 200 لما عمي حدث بحديث بواطيل، حديث باطلة من حديث الشيعة، وكأن الجارية التي كانت عنده من أهل التشيع تملي عليها حديث من التشيع، وبنفس الأسانيد معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، كم حديث وجدوه عند عبد الرزاق وهو حديث باطل، وأحيانا يكون خطأ إما من عبد الرزاق أو ممن يقرأ عليه، مثل ذاك الحديث لما قال يا عمر عش وحيدا وتبعث وحيدا ومت شهيدا، هذا الحديث جاء عند بعض المحدثين، عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عبد الله أو أقصد عن الزهري عن سالم عن أبي، هذا إسناد الصحيحين. فلما قالوا ليحيى بن سعيد هذا الإسناد قال هذا كذب، معمر ما حدث بهذا، وقال الإمام أحمد قال لعل عبد الرزاق غلط، وهكذا يحيى بن معين أنكروا كلهم لأنهم يعرفون أن هذا الحديث ليس بهذا الإسناد، وإنما حدث عبد الرزاق هذا الحديث عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله العمري وهو ضعيف، فهناك من بدل الإسناد. المهم أنه حصل لبعض العلماء أنه لما عمي وذهبت معناه ولم يرى كتبه حصل له تخليط، أحيانا حتى يحصل للإنسان تخليط يسير مثل ما حصل من الأوزاعي في حديثه عن يحيى بن أبي كثير، الأوزاعي سمع من يحيى وهو صغير لكنه أخذ هذه الكتب ثم ضاعت عليه الكتب، ضاع عليه حديث يحيى بن أبي كثير، فكان يحدث بالوهم، ولهذا حصل غلط مع أنه إمام حافظ كبير الأوزاعي، لكنه حصل له غلط في حديث يحيى بن أبي كثير، كذلك في حديث الزهري، لكنه في حديث الزهري أخذ ما سمعه من الزهري أخذه من محمد بن وليد الزبيدي، فلهذا تجد أنه في روايته عن الزهري لا بأس، معنى أفضل من روايته عن يحيى بن أبي كثير، وهذا العلماء يتتبعون مثل هذه الأشياء لأجل أن يعرفوا أن هناك غلط في الأحاديث، من أين جاء هذا الغلط؟ قد يكون من هذه الأمور، فلهذا أنا هذه بعض الضوابط أو الشروط التي تكون في الحفظ أو العوارض التي تعترض حفظ المحدثين، وهناك أيضا عوارض في الكتابة، معنى هناك أو شروط اشترطوها في ضبط الكتاب، من ذلك أن يكون هذا الكتاب معارض بما كتب الشيخ أو بما معنى قد كما يقولون الآن نسخة مطابقة للأصل، إما أن يطابق الأصل أو يطابق نسخة مطابقة للأصل قد طوبقت الأصل. أنا أحيانا الطالب ما يستطيع يقول للشيخ أعطيني الجزء جزءك، لكن يستطيع أن يقول لزميله الذي عنده نسخة مقابلة لنسخة الشيخ، يقول له أعطيني الجزء حقا حتى أقابل نسختي. ولهذا بعض العلم اشترط أنه لا يحدث المحدث من كتاب أو من جزء من سماع إلا أن يكون هذا السماع مقابل بسماع الشيخ، يكون مقابل بسماع الشيخ أو بسماع جزء قوبل بسماع الشيخ. وهذا اشترطه كثير من أهل العلم، الطيب بغدادي وابن الصلاح وجماعة من أهل العلم قالوا جعلوا هذا شرطا في حفظ الكتاب. وكذلك أيضا اشترطوا في حفظ الكتاب أن يكون هذا الكتاب سماعا له أو ناوله الشيخ أو إجازة صحيحة أو إجازة صحيحة. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا لعلنا نأخذ مسألة هذه الإجازات الصحيحة وغير الصحيحة. طيب إن شاء الله نكتفي هذا والله أعلم.